بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء، فلجأوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي، فجعلت لها جعلا، فلما قربت نفسها تركتها، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا، فزال ثلث الحجر. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان، فكنت أحلب لهما في إنائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فإذا استيقظا شربا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا، فزال ثلث الحجر. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل إلى نصف النهار، فأعطيته أجرا فسخطه ولم يأخذ، فوفرتها عليه حتى صار من كل المال، ثم جاء يطلب أجره، فقلت: خذ هذا كله، ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا، فزال الحجر وخرجوا يتماشون.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى عقد بابًا قال: الترغيب في الخوف وفضله. وهذا الباب ذكره بعد ذكر الترغيب في ذكر الموت وقصر الأمل، وهو مناسب جدًا، ذلك أن الإنسان إذا خاف من الله سبحانه وتعالى فإن الأمور تسهل عليه وتتيسر. ولذلك الخوف من أعظم مقامات العبودية عند الله عز وجل. الخوف من أعظم مقامات العبودية. قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومن خاف أمن، من خاف أمن. والخوف آثاره وثمراته في الدنيا والآخرة عظيمة، ولذلك لا يمكن لأحد أن ينجو يوم القيامة إلا إذا كان قد خاف من الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف يبعده عما حرم الله عز وجل ويقربه مما أوجب الله سبحانه وتعالى. وسبق أنني ذكرت لكم قاعدة أهل السنة والجماعة في مسألة الخوف، وأن المسلم لا بد أن يعيش بين خوف ورجاء، بين خوف ورجاء. فالخوف والرجاء كالجناحين للطائر، والطائر لا يمكن أن يطير بجناح واحد، لا يمكن أبداً أن يطير بجناح واحد. ولأجل هذا المسلم في هذه الدنيا يعيش ما بين خوف وما بين رجاء. الخوف من الله وناره وغضبه وعقابه، ورجاء رحمته وجنته. هكذا هو شأن المؤمن، شأن المؤمن يعيش ما بين خوف ورجاء. وإذا قارب على الانتقال من هذه الدنيا فإنه يقدم ويغلب جانب الرجاء، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وسيمر معنا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والخوف واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض، ويجب على كل مسلم أن يتعلم الخوف من الله عز وجل وأن يترجمه ترجمة عملية واقعية تدل على صدق خوفه من الله سبحانه وتعالى، وذلك بتقواه، بتقوى الله عز وجل، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. والخوف من الله عز وجل كما ذكرت قبل قليل ثماره وآثاره طيبة، تؤتي أكلها طيبة بإذن الله عز وجل. والمتأمل في شأن الأنبياء والصالحين يجدهم يعيشون على هذه العقيدة، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. وأنبه إلى قضية مهمة، وهي أن الخوف من الله عز وجل لا بد أن يكون باعتدال، لا بد أن يكون باعتدال. ذلك أن بعض الناس قد يبالغ في مسألة الخوف من الله سبحانه وتعالى، فيدخل في عالم الوسوسة، ويدخل عليه الشيطان أيضا من هذا المدخل فيضله عن سواء السبيل، كما حصل لبعض المتقدمين الذين كان لديهم من الأحوال أثناء الخوف بما لا يتناسب مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. فسيد الخائفين من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، هو أكمل الناس خوفا من الله عز وجل، فلم يكن يجري له مثل هذه الأحوال التي تجري لبعض من يزعم بأنه خائف من الله عز وجل. وأبو بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجنة هم أكمل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل لهم شيء من هذه الأحوال التي تجري لبعض الناس. وإن حصل شيء من الأحوال لأحد الفضلاء أو الأتقياء أو الأنقياء أو الصالحين فهذا لم يكن قصداً، ما قصده. ولذلك بعض الناس قد يموت من خوفه من الله عز وجل، أو قد يمرض مثلاً، لكن هذا لم يقصده. وأنا إنما عنيت من يقصد فعل بعض الأحوال التي هي في واقع الأمر مخالفة لما لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخوف مع الرجاء، وسيأتي باب الرجاء بعد قليل بإذن الله تعالى، الخوف مع الرجاء كما ذكرت بالنسبة للمؤمن مثل الجناحان للطائر، فقلب المؤمن لا بد أن يطير بهذين الجناحين، الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. ولذلك ذكرنا في المجلس السابق الحديث الأول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا سبق شرحه والوقوف مع هذا الحديث في كتاب الصلاة. لكن الشاهد هنا كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا يدل على أن الخوف الحقيقي من الله عز وجل يحرق الشهوات، فليس للشهوة مكان أمام خوف الله عز وجل. ولذلك الشهوة مهما بلغت والإغراء مهما بلغ يصطدم بالخوف من الله عز وجل فيضمحل ويذهب ويتقزم أمام الخوف من الله سبحانه وتعالى. وتذكرون قصة يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام. يوسف دعته امرأة ذات منصب وجمال فقالت: هيت لك، فصرخ فيها صرخة عظيمة قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فخوفه من الله عز وجل منعه من أن يقارف هذه الخطيئة مع توفر كل دواعي الوقوع في هذا الذنب العظيم: قصر منيف وسقف مرفوع وامرأة حسناء غضة طرية، امرأة
صاحبة نعمة وقد أغرته بجميع وسائل الإغراء، وليس ثم إلا الله سبحانه وتعالى مطلع عليهما. فقالت: هيت لك. قال: معاذ الله. ثم فر منها واستبق الباب، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا دافع عن نفسه فقال: هي راودتني عن نفسي. وانتصر في النهاية، انتصر العفاف وانتصرت الفضيلة. وسبب ذلك ماذا؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من ثمرات الخوف من الله عز وجل أن يظل الله العبد تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لأن هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين أوله ماذا؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. فهذا كل من ابتعد عن المعصية وذهب بعيداً وفر عن الشهوة المهلكة فإن الله تعالى يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأما الحديث الثاني الذي قرأناه أيضاً قبل قليل قد مر معنا، حديث أصحاب الغار. عندنا أصحاب الكهف في القرآن، أصحاب الكهف سورة الكهف، وأما أصحاب الغار فهذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا عند البخاري ومسلم وعند ابن حبان وغيرهم. وهذه القصة معروف أن ثلاثة ممن كان قبلنا خرجوا يعني يبتغون شيء، فأصابتهم السماء يعني المطر، لأن السماء تطلق على معاني. السماء تطلق على هذا السقف المرفوع، وتطلق السماء على السحاب والمطر، وتطلق السماء على السقف. أما إطلاقها على هذه الآية العظيمة وهذا البناء الذي بناه الله عز وجل من غير عمد، آيات القرآن كثيرة. وأما إطلاقه على السحاب أو على الماء فهذا ما كان في لغة العرب، يجري في لغة العرب، يعبرون عن المطر بالسماء: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل الماء. وأما السقف يطلق أيضا عليه السماء، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، ثم ليقطع. والمعنى هنا أن السماء المقصود فيها السقف. وهذه القصة كما ذكرت بأنها مرت معنا لكن لا بأس أن نوجزها. فهؤلاء الثلاثة انطبقت عليهم الصخرة في الغار بعدما نزل عليهم المطر وحاولوا الخروج فلم يستطيعوا، فقال بعضهم لبعض: يعني لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وهذا أحد أنواع التوسل المشروع، لأن التوسل على نوعين: توسل مشروع وتوسل ممنوع محرم. أما التوسل المشروع إذا عرفناه عرفنا الممنوع. التوسل المشروع ما كان بأسماء الله تعالى أو بصفاته مثلا، كقول: يا الله، يا رب، يا كريم، يا قوي، أو بعزة الله مثلا، هذا التوسل المشروع. والنوع الثاني من التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بدعاء العبد الصالح، بدعاء العبد الصالح، يعني مثلا أن تقول لشخص: أدعو الله لي، تقول: أدعو الله لي، هذا من التوسل المشروع. ولذلك قال جل وعلا: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إلى آخر الآيات التي في سورة آل عمران فيها ما يشير إلى التوسل بدعاء العبد الصالح. وقد جاء في حديث في السنن منتقد من جهة الإسناد، حسنه بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر عمر قال له: لا تنسانا يا أخي من دعائك. والحديث إسناده ضعيف لكن يحسنه بعض العلماء. والمعنى بأن هذا من التوسل المشروع، من التوسل المشروع. الثالث التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، والدليل على ذلك هذا الحديث، هذا الحديث دليل على أن التوسل إلى الله تعالى يكون بالأعمال الصالحة، يعني يذكر العبد عملاً صالحاً له يسأل الله عز وجل أن ينجيه مثلاً أو أن يفرج كربته. والآية اللي ذكرتها قبل قليل من آل عمران هي في هذا النوع، في هذا النوع. كذلك من الأنواع، من أنواع التوسل المشروع التوسل بلسان الحال، بلسان الحال، مثل ما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ذكر العلماء بأن هذا توسل بحكاية الحال، يعني يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنا هؤلاء الثلاثة دعوا الله عز وجل. الأول ذكر امرأة أعجبته، وفي لفظ آخر أنها ابنة عم له، ابنة عم له، وكان يراودها عن نفسها كما يراود الرجل امرأته، فأبت وتمنعت حتى إذا كان لها حاجة أتته تطلب هذه الحاجة فأبى، يعني ساومها على نفسها وعرضها. وأمام هذه الحاجة وأمام ضغط الفقر استجابت له، استجابت له. فلما أن جلس بين شعبها الأربع وأمكنته من نفسها ذكرته بالله عز وجل، فقام منها خوفا من الله، قام منها خوفا من الله عز وجل، فقال: يا رب، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا، زال ثلث الحجر، زال ثلث الحجر، وعددهم ثلاثة. وأما الثاني فذكر ما حصل لوالديه، ما حصل مع ما في تعامله مع والديه، كان له والدان شيخان كبيران، وكان لا يغبق قبلهما أهلا ولا مال، ما كان يعني يعطي اللبن لأحد قبل والديه، كان لا يقدم عليهما أحد. ليلة من الليالي وجدهما نائمين، فوقف بالإناء على رأسيهما، ما يريد أن يزعجهما بإيقاظهم، قال: والصبية يتضاغون تحتي. وأنا أذكر طبعاً الروايات الأخرى التي يعني هي جاءت من طرق أخرى. فقال: فاستيقظ يعني صباحاً فسقاهما، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فزال ثلث الحجر الآخر، ولم يبق إلا الثلث الأخير، وتزحزحت الصخرة لكن ما استطاعوا الخروج. وأما الثالث فقال: يا رب، إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا، استأجر أجير، فعمل نصف النهار، يقول: فأعطيته أجره، أعطيته الأجرة فسخطها، يعني قال: إيش هذه الأجرة؟ ما أبغى هذه الأجرة، ولم يأخذها فذهب. يقول: فوفرتها عليه حتى صار من كل المال، يعني نماها هذه الأجرة، اشتغل فيها ونماها حتى يعني أصبح من جميع المال، من جميع المال. طبعا هذا الأجير بعد وقت ندم، ندم أنه ما أخذ الأجرة، وقد يكون احتاج، فرجع إلى صاحب العمل رب العمل يقول: أعطني أجرتي. فقال له: تنظر ترى هذا المال، إبل وبقر وغنم؟ قال: نعم. قال: هذا كله لك. قال: أتهزأ بي؟ الرواية قال: أتهزأ بي، أتسخر مني؟ كيف تقول لي هذا المال وأنا أجرة بسيطة، أجرة نصف نهار؟ فقال له: هذا مالك، نميته. قال: فساقه ولم يترك لي شاة واحد. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فزال الحجر وخرجوا يتماشون. إذا تأملنا هذا الحديث العظيم نجد بأن هذا الحديث يشير إلى أن من خاف الله فإن الله تعالى ينجيه من الشدائد ومن الكرب ومن المحن ومن مفاجآت الدنيا ومن الأزمات بإذن الله جل وعلا. ثلاثة يمشون آمنين مطمئنين، ها، ودخلوا غارا خوفا من المطر، فسقطت صخرة على فوهة على فم الغار، وبقوا داخل الغار لا يستطيعون، ولذلك هم بقوا في بطن جبل لولا فضل الله عز وجل لبقوا ودفنوا في داخل الغار ولا يعلم بهم أحد ولا يسمع صوتهم أحد، لأنهم في صحراء وفي برية واسعة شاسعة. لكن الله تعالى نجاهم بفضله أولاً وآخراً، ثم بأعمالهم هذه الصالحة التي قطب رحاها ما هو؟ الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل. هذا الذي كان باراً بوالديه كان مستجيباً لله عز وجل، خائفاً من سخطه ومن عذابه، لأنه يعلم بأن عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وبر الوالدين من الفرائض. فكان بره لوالديه بلغ مبلغاً عظيماً وعجيباً، لدرجة أنه لا يمكن أن يقدم على والديه في شرب اللبن أحد إطلاقاً، لا زوجة ولا ولد ولا خادم، ما يمكن. وإنما كان يقدم والديه، وأخذها سنة وطريقة لا يتراجع عنها ولا يتزحزح. فلما جاء في تلك الليلة ووجدهما نائمين، لأنه تأخر في جلب اللبن، نأى به طلب الشجر وتأخر على والديه، وجدهما نائمين. كان يمكنه أن يطعم أولاده الذين يتضاغون تحت قدميه، ولم يعني تحركه هذه العاطفة الأبوية تجاه أولاده، لأنه قدم بر والده فأبى. ولم ينم تلك الليلة، ما نام تلك الليلة، وإنما أمسك بالإناء ينتظر متى يستيقظان، فما استيقظ إلا مع الفجر، يعني بقي ليلة كاملة ينتظر متى يستيقظان ليسقيهم. هذا هو البر ورب الكعبة، هذا هو البر الحقيقي. ولذلك الله عز وجل نجى هذا الرجل لأنه راقب الله عز وجل وخاف الله في والديه. وبره لوالديه بر حقيقي، وليس بر تقليدي أو مزيف أو مغشوش أو كاذب مثل بر بعض الأولاد. يبر والديه متى؟ في وقت الصحة والعافية. أبوه ما شاء الله في عنفوان الشباب ويتبجح يقول أنا بار بوالدي، وأمه في عنفوان الشباب ويقول أنا بار بوالدتي، حتى إذا احتاج شيئاً انقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلام، وتأفف وتضجر واكفهر وجهه وتقطب جبينه، وربما كشر والعياذ بالله، أو تنفلت من عذبة لسانه كلمة تسخط الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى في تعامله مع والديه. أو حينما يكبران فيحتاجان للولد، هنا تبدأ المسافة تتباعد بينه وبين والديه، تتباعد المسافة بينه وبين والديه. هذا هو البر الحقيقي. ولذلك هذا الرجل يخاف الله عز وجل صدقا وحق، ولذلك نجاه الله عز وجل من كرب الدنيا. كثير من الناس الذين يبرون بآبائهم وأمهاتهم ينجيهم الله عز وجل من حيث لا يحتسبون ولا يدرون، والله عز وجل ينجيهم بفضله سبحانه ثم ببرهم بآبائهم وأمهاتهم. ونحن في هذا الزمن على وجه التحديد بأمس الحاجة إلى إكثار الحديث عن بر الوالدين، لأن لدينا عقوق للأسف الشديد فاضح، عقوق فاضح، وأحياناً هذا العقوق مخملي صامت، خاصة الآن كثير من الأولاد اللي بأيديهم هذه الأجهزة الذكية يجلسون في البيوت بأجسادهم، لكنهم بعقولهم وبقلوبهم خارج البيت، بل في عالم، يسبحون في عالم آخر ولا يلتفتون إلى آبائهم ولا إلى أمهاتهم، لا بمشاركة مشاعرية ولا وجدانية ولا بتقديم خدمة ولا بسؤال ولا بشيء من هذه الأمور، وإنما عقوق، نسأل الله العافية والسلام. ويظنون أنهم من البارين، كلا والله إنهم لمن العاقين. هذا عقوق الولد الذي ينعزل في داخل البيت ولا يسأل عن والديه، هذا عاق. ذكر العلماء، بل هو مروي عن بعض الصحابة، أن من أحزن والديه فهو عاق، أي إنسان يدخل الحزن على والديه فهو عاق. الثاني أيضا هذا الذي كان له ابنة عم، وفي لفظ آخر امرأة أحبها كما أحبها حبا شديدا وأرادها على نفسها بالحرام فأبت وامتنعت، فلما كان لها حاجة عنده ساومها على عرضها وعلى شرفها، ساومها وهي ضعفت أمام الفقر وأمام الحاجة فاستجابت له، فلما تمكن منها ذكرته بالله عز وجل فقالت له، قالت فلما يقول قربت، فلما قربت نفسها تركتها، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. وفي لفظ آخر ذكرته بالله عز وجل، ذكرته بالله فارتعد وخاف وتركها خوفا من الله عز وجل. وهذا أيضا مهم جدا لكل مسلم أن يخاف الله عز وجل وأن يبتعد عن الفتن والشهوات، فإن الخوف من الله عز وجل يقزم الشهوة بل يحرقها ويذيبها، فلا تمثل عند الخائف من الله شيء. وأما الذي لا يخاف الله عز وجل فهو الذي إذا خلا بمحارم الله انتهكها، نعوذ بالله، إذا خلا بمحارم الله انتهكها. الثالث هذا الأمين الذي كان بإمكانه أن يستولي على هذه الأجرة البسيطة أو أن يطلب من هذا الأجير العوض على ما فعله من تنمية هذا المال، نمى له المال، كان بإمكانه يقول أين حقي، أين تعبي، أين ما صرفته على هذا المال، لكن تركه لله عز وجل، تركه لله عز وجل. فانظر كيف مخافته من الله، فأعطى من جيبه وتعب وأتعب بدنه ونمى مالا لهذا الفقير الذي جمع شيئا عظيما من المال، كل هذا خوفا من الله عز وجل. ونحن بأمس الحاجة إلى مثل هذا الأمر، لا سيما مع الذين تحت أيديهم عمالة أو خدم أو يعني أجراء، يتق الله عز وجل فيهم ولا يبخسهم حقهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. والله تعالى أمرنا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك رحمة هؤلاء الضعفاء هذا من صفات أهل الإيمان، وقد مر معنا كيفية التعامل مع الخدم في باب مستقل، باب مستقل. أنت حينما لا تستقصي حقك وتترك شيء وتترك شيئا منه خوفا من الله عز وجل ومراقبة له، فاطمئن فإن الله تعالى معك، ولذلك ستجد النجاة في الدنيا ويوم القيامة. وهذا الحديث العظيم يشير إلى عظم الخوف من الله عز وجل وأنه سبب من أسباب النجاة من المهالك والأزمات. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لأن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، ف فغفر الله تعالى له. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلاً كان قبلكم رغسه الله مالاً، فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيراً قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا فجمعه الله. فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك، فتلقاه برحمته.
نعم، هذا الحديث برواياته وأيضاً جاء من طريق أبي هريرة ومن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلاً في من كان قبلنا كان يسرف على نفسه، يعني بالمعاصي والذنوب والآثام والخطايا، فلما حضره الموت وأيقن بقرب أجله جمع بنيه وطلب منهم، جاء في لفظ آخر سألهم: كيف كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب. فطلب منهم طلباً عجيباً، قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني، يعني احرقوني حرقاً لا يبقي لي أثر، ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، يعني في انثروني في الهواء. وجاء في لفظ: اجعلوا نصفي في البر ونصفي في البحر. يقول: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحد. ففعل أولاده به ذلك، وهذا نفي لقدرة الله عز وجل. فهذا الرجل نفى قدرة الله، ونفي قدرة الله كفر بالله عز وجل، لكنه هذا جاهل، كما قال العلماء حينما ذكروا مسائل الكفر، قالوا بأن يعني قد يكون الفعل أو القول كفر لكن لا يكفر فاعله ولا قائله لوجود موانع، لأن التكفير هذا حق لله ولرسول الله، التكفير هذا حكم لا يجوز للناس أن يخوضوا فيه ولا أن يعاقبوا به، لأن هذا حكم لله وحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل المسلم فعلاً كفرياً أو قال قولاً مكفراً، فحتى يحكم عليه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، توفر الشروط كأن يكون بالغاً عاقلاً مدركاً، يقول العلماء الشروط وانتفاء الموانع، الموانع التي تمنع من تكفيره مثلاً الجهل الذي يعذر به، التأويل، الإكراه مثلاً، ذكروا هذه الأشياء واستدلوا بهذا الحديث على أنه لا يجوز تكفير الشخص إذا كان جاهلاً الجهل الذي يعذر به. فهذا نفى قدرة الله عز وجل، ونفي القدرة كفر، لكن الله جل وعلا غفر له لأنه جاهل. ولذلك هذا الرجل نفذ أولاده الوصية، أولاده قاموا بهذه الوصية خير قيام، ما قصروا، يعني راحوا أحرقوه وطحنوه ثم ذروه، فجمعه الله عز وجل، الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، أمر هذه الذرات من جسده المتناثرة في البر والبحر فاجتمعت، فقام بين يدي الرب عز وجل، فقال له: ما حملك يا عبدي على ذلك؟ قال: مخافتك يا رب. أراد أن يفر من الله عز وجل بالخوف منه، ففعل هذا الفعل وطلب هذا الطلب. ولذلك هذا يدلنا على أن الخوف من الله عز وجل سبب من أسباب مغفرة الذنوب، فالله عز وجل قد يغفر لعبد لم يعمل خيراً قط. وانظر إلى الحديث، جاء الخير بصيغة التنكير ليشير إلى أنه ما عمل خيراً قط في حياته، ما عمل خيراً قط، لأن عم الخير كله، لكن هذه المخافة المتربعة على قلبه، هذه المخافة التي تسكن صدره، هذا الهاجس الذي هو خوف من الله عز وجل كان سبباً من أسباب النجاة. ولا يفهم أحد بأن هذا تشريع أو أن هذا شيء مطلوب، هذا ليس مطلوباً، فلا يجوز للإنسان أن يتكل على خوفه مثلاً من الله ولا يعمل خيراً قط، أو لا يعمل أو لا يقيم الفرائض ولا يبتعد عن المحرمات، لا. وكذلك الحرق هذا ليس في شريعتنا ولا في ديننا، بل لم يكن حتى في شرائع من قبلنا أن الإنسان يطلب من أوليائه أن يحرقوه، هذا حرام ولا يجوز، ولا يكون أيضاً سبباً من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. وإنما الواجب على الإنسان أن يعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. لذلك مهم جداً أن نفهم هذا الأمر. والمعنى بأن هذا الحديث يشير إلى أن الخوف من الله عز وجل سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا والآثام والنجاة يوم القيامة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. الحديث.
نعم، هذا الحديث العظيم. نعم، أقرأ الرواية الثانية.
وفي لفظ عند مسلم: إن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي من أجلي.
هذا الحديث أيضا تقدم في أول الدروس وأول المجالس في كتاب الإخلاص، ذكرنا هذا الحديث. والشاهد هنا أن المصنف رحمة الله عليه كرره هنا لأنه مناسب لباب الخوف من الله عز وجل، في إشارة إلى أن الخوف من الله عز وجل يجعل الهم بالسيئة حينما يمتنع عنها المسلم يجعلها حسنة ولم يعملها. الهم هو حديث نفس، حديث نفس. ولذلك يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، لا تكتبوها عليه حتى يعملها. ومعلوم أن في دين الإسلام أن السيئة بحالها، السيئة بحالها، والحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها. وأما السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. المقصود بأن السيئة تكتب سيئة واحدة، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، الله يقبض ويبسط. ولذلك هنا: من هم إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه. والإرادة هي حديث النفس، أراد أن يعمل سيئة قال: لا تكتبوها حتى يعملها، فإذا عملها كتبوها بمثلها، يعني سيئة. وإن تركها من أجلي، يعني خوفاً من الله عز وجل، فاكتبوها له حسنة. الله أكبر، هذا فضل الخوف من الله عز وجل. فرجل هم أن يشرب الخمر مثلاً، هم أن يشرب الخمر وحدثته نفسه، ثم سعى إلى أن يشرب الخمر فرجع وترك خوفاً من الله عز وجل، خوفاً من الله عز وجل، فيكتب الله عز وجل له بهذا الرجوع والخوف من الله حسنة، حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. وجاء في لفظ آخر: إن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، يعني من أجلي. ولذلك أي إنسان يترك ذنب لله عز وجل حينما يهم به ويريده ويرومه ويقصده، فإن الله تعالى يكتبها له حسنة، حسن، وهو ما عمله، وهو نوى شر، لكن لما كان السبب والدافع والمهيج مخافة الله عز وجل كتبها الله، أو يكتبها الله عز وجل له حسنة، حسنة كاملة. وأما إذا تركها خوفاً من الناس لا خوفاً من الله، فإنه يكون من أهل العلم من ذهب إلى أنها تكتب عليه سيئة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها لا تكتب عليه شيء، لا يكتب له أجر، يعني لا يكتب عليه، لا يكتب له أجر الحسنة كمن تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الخوف من الله عز وجل يقلب ما يهم به الإنسان من سيئات إلى حسنات إن هو تركها لله. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة.
نعم. أيضا هذا من ثمرات الخوف من الله عز وجل، وهي أن الله عز وجل يؤمن عبده الخائف يوم الفزع الأكبر، يوم الفزع الأكبر، وليس هناك فزع مثل فزع يوم القيامة وخوف يوم القيامة. ولذلك الناس في يوم القيامة يشاهدون الجنة والنار، فليس هناك أشد من يوم القيامة فزعاً وخوفاً، لكن الله تعالى يؤمن هذا الذي خافه في الدنيا وخشيه في الدنيا. ولذلك يقول جل وعلا: وعزتي، يقسم الله عز وجل بعزته: لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا، يعني خاف الله عز وجل، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، أخفته في الآخرة. ولذلك الإنسان الذي يخاف الله عز وجل في الدنيا طبيعي جدا أن يكون من أهل التقوى، يجعل بينه وبين نار الله وقاية، فتجد هذا الخائف من الله عز وجل يوم القيامة من الآمنين، لأن الله تعالى ما يمكن أن يجمع له أو عليه خوفين، خافه في الدنيا وأيضا يخافه يوم القيامة، أقسم الله بعزته أن لا يجمع على عبده خوفين، وأن لا يجمع عليه أمنين. إذا أمن في الدنيا، والأمن في الدنيا المقصود فيه الاتكال والتواكل، ومثل ما يصنع بعض الناس يقول لك الله غفور رحيم ونسي بأن الله شديد العقاب، ولذلك تجد يفرط في الواجبات ويرتكب المحرمات، هذا يوم القيامة لا يأتي آمنا وإنما يبعث خائفا، لأنه فرط واعتدى في الدنيا حينما مال إلى ماذا؟ مال إلى الأمن. ونحن ذكرنا في أول الدرس، قلنا بأن المسلم يعيش ما بين خوف ورجاء، خوف ورجاء، فمن غلب الخوف فقد انحرف، ومن غلب الرجاء فقد انحرف، ولا بد حتى يوازن بين الخوف والرجاء. ولذلك الوعيدية غلبوا جانب الخوف، الوعيدية كفروا المسلمين وسفكوا الدماء ونسوا رحمة الله وما عندهم شيء من رجاء من الرجاء، وأما الوعدية فإنهم غلبوا الرجاء حتى وصل بهم الحال إلى ترك الأعمال، وصل بهم الحال إلى ترك الأعمال، وقالوا يكفي تصديق القلب ويكفي معرفة القلب، وحصل ما حصل من يعني الانحراف عن الطريق الصحيح. ولذلك المسلم ما بين خوف وما بين رجاء. والحسن البصري يقول: ما أمنه، يعني النفاق والعياذ بالله، ما أمنه مؤمن، ما أمنه مؤمن، وما خافه إلا ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. الحسن البصري لما تحدث عن النفاق قال: ما أمنه، قال: ما خافه إلا مؤمن. ولذلك تجد الصحابة يخافون من النفاق، هذا عمر بن الخطاب العملاق من عمالقة الإيمان المبشر بالجنان، يقول ماذا؟ يقول لحذيفة: ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، قال لا ولا أزكي بعدك أحدا أبدا، مع أن الله بشر عمر عن طريق الوحي ببيت في الجنة، بقصر في الجنة، وأيضا في المقابل ما أمن النفاق إلا منافق. لذلك تجد بعض الناس الآن ما يهمه، ما يهمه أبدا، ما يراجع نفسه ولا يحاسب ذاته، ويقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. فإذا أردت الأمن يوم الفزع الأكبر فخف من الله الآن. والخوف ليس دعوة أو شعار أو كلمة أو تبجح، لا، إنما واقع عملي بالتزام الفرائض، اجتناب النواهي، الوقوف عند حدود الله، عدم انتهاك محارم الله، هذا هو الخوف. من السهل جدا أن يقول الشخص والله إني أخاف من الله، يوجد من الناس من يقول أنا والله أخاف من الله، لكن انظر في أفعاله تجد بأن تكذب هذه الدعوة. ومن لم يخف من الله عز وجل فإنه سيكون خائفا يوم الفزع الأكبر، ما يدري أين يذهب به. أسأل الله تعالى لنا ولكم النجاة. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.
نعم، هذا الحديث العظيم يشير إلى أن الخوف من الله عز وجل طريق إلى جنة عالية قطوفها دانية. الخوف من الله عز وجل طريق إلى جنة عالية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج. النبي عليه الصلاة والسلام يمثل الخائف من الله عز وجل بالخائف من العدو. الذي يخاف من العدو ما يدري في الطريق، فإنه يسافر في أول الليل، لأن إذا سافر في أول الليل بلغ المنزل وسيسلم من قطاع الطرق أو من الأعداء الذين يتربصون به. أما الذي يترك السير ويلجأ إلى النوم والاسترخاء والراحة فسينال منه العدو، سواء الإنس أو الشيطان. وكذلك الخائف من الله عز وجل يبادر إلى الأعمال ويسارع إلى الطاعات ويفعل كل ما يرضي الله عز وجل. من خاف أدلج، والإدلاج هو السير في أول الليل، السير في أول الليل. ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والجنة لا يمكن أن يصل إليها إلا من خاف الله تعالى في الدنيا، إلا من خاف الله تعالى في الدنيا. فإذا خفت الله عز وجل في الدنيا وعملت بطاعته وانتهيت عن معصيته. ولذلك الخوف من الله عز وجل سبب من أسباب دخول الجنة، وهو طريق إلى الجنة.
قال وعن بهز بن حكيم قال أمنا زرارة ابن أوفى رضي الله عنه في مسجد بني قشير فقرأ المدثر، فلما بلغ فإذا نقر في الناقور خر ميتا.
نعم، يقول بهز بن حكيم، وتحدثنا وتكلمنا في بهز سابقا من حيث الحكم على حديثه. يقول أمنا زرارة ابن أوفى رضي الله عنه في مسجد بني قشير فقرأ سورة المدثر حتى إذا بلغ فإذا نقر في الناقور خر ميتا. وهذا من زرارة رضي الله عنه إنما سببه خوف الله عز وجل، فهو استشعر الوقوف بين يدي الله واستشعر القيام يوم القيامة لله عز وجل، فلم يتحمل هذا الأمر، وهو قد عاش بروحه مع هذه الآية الكريمة فإذا نقر في الناقور ثم خر لما بلغ فإذا نقر في الناقور خر ميتا رضي الله عنه. وقد ذكرت لكم في أول الدرس ضابط مهم في هذا وهو الخوف المعتدل، لكن أحيانا قد يحصل لبعض الصالحين ولبعض الصحابة ما لم يكن قصدا وطلبا، وإنما اقتضاه الحال الذي هو فيه، ولذلك إن دل على شيء فإنما يدل على استيلاء الخوف على قلبه، الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وهذا الحديث يأتي ضمن قاعدة التوسط والاعتدال والموازنة بين هذه العبادات، ولذلك مثل ما ذكرت المؤمن ما بين خوف وما بين رجاء، فالله جل وعلا كما أنه غفور رحيم كذلك هو شديد العقاب، شديد العقاب. والنصوص في القرآن كثيرة في ذكر هذا، وقد خلق الله جل وعلا الجنة وأعدها دارا للمتقين، وخلق النار وجعلها دارا للكافرين. فالمؤمن دائما إذا قرأ إذا المؤمن لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، لو أن المؤمن يعني فقط يعني قرأ ما جاءت به النصوص من يعني آيات الوعيد ما طمع بجنة الله تعالى أحد، كأن المؤمن يقول: أين أنا وأين الجنة؟ قل: أين أنا وأين الجنة؟ هذه الآيات العظيمة، هذه النصوص الكثيرة التي فيها يعني ذكر الوعيد وذكر العقوبة. في المقابل أيضا لو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، يعني لو أن الكافر قرأ في آيات الوعد وفي الرجاء وفيما عند الله عز وجل من الرحمة والخير والعفو ما قنط من جنته أحد، يعني لو علم كل كافر ما عند الله عز وجل من الرحمة ومن الخير لأسلم جميع من على وجه الأرض، لكن هناك صوارف تصرفهم عن هذا الأمر، ولذلك سنة الله عز وجل في الخلق والعباد أن جعل منهم المؤمن ومنهم الكافر، لأن الله تعالى خلق دارين الجنة والنار وجعل لكل دار أهلون.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر حتى ختمها ثم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأت، ما فيها موضع قدم إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولو خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، والله لا وددت أني شجرة تعضد، وفي لفظ ما فيها موضع أربع أصابع. قال:
نعم. نعم. قال أيضا هذا الحديث، طيب كمل الحديث.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم كاليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين.
أكمل بعد الأذان. الحمد لله. بالنسبة لهذه الأحاديث التي قرأناها تشير إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة لأصحابه وتذكيرهم ووعظهم وتحذيرهم من عقوبة الله عز وجل إنهم لم يخافوه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما قرأ: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حتى ختمها سورة الإنسان، قال: إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون. لماذا؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أراه الله جل وعلا الجنة والنار في ليلة المعراج، أراه الجنة والنار، ويرى عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره كما جاء في الحديث: وأسمع ما لا تسمعون. والمقصود بهذا الوحي، الوحي من الله عز وجل. ثم قال: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط هو صوت القتب الذي يوضع، أو الرحل على الدابة الذي يتحرك، خاصة إذا كان من خشب، يعني يتحرك أحيانا من إذا وضعت عليه شيء ثقيل فإنه يئط، يعني له يظهر له صوت بسبب الثقل الذي عليه. وسبب الأطيط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحق له أن يئط، قل: ما فيها موضع قدم إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. وفي لفظ: أربعة أصابع. تخيل هذه السماوات العظيمة ما فيها موضع قدم إلا وملك واضعا جبهته ساجدا لله عز وجل. والملائكة خلقهم الله عز وجل لعبادته ولطاعته، فهم لا يسأمون ولا يفترون، ولربهم مطيعون. ولذلك هذا الخلق العظيم كله واضع، واضع كل واحد منهم جبهته على ساجدا لله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. والله لوددت أني شجرة تعضد، في لفظ: ما فيها موضع أربع أصابع. هذا الحديث يعني يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أصحابه صورة لما في العالم العلوي، لما في العالم العلوي، وصورة أيضاً لما في الجنة والنار. ولم يفصل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو فصل في ذلك لما عاش الناس العيشة الطبيعية من اكتساب المعاش وتزوج النساء والاستيلاد، ولا الضحك ولا مثلاً كذا، أبداً سيتركون هذا كله. فانظر إلى العالم العلوي الذي تسكنه الملائكة، كيف أن كل ملك من ملائكة الرحمن واضع جبهته ساجدا لله. هذه السماوات على سعتها وعلى عظمها مليئة بالملائكة، كلهم سجدا لله، سجدا لله جل وعلا. هذا منظر يعني مهيب، منظر مفزع لهذا الخلق العجيب. والآن بعض الناس تطلب منه يصلي خمس صلوات ما يصلي، وبعضهم يصلي أربع صلوات حاضرة في المسجد ويترك صلاة الفجر. انظر إلى ملائكة الرحمن كيف أنهم عبدوا الله عز وجل، ما منهم ملك إلا وهو واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام يقول: والله لو تعلمون ما أعلم، لأن الله جل وعلا أطلع نبيه على أمور كثيرة جدا، رأى أهل النار وهم يعذبون، ورأى أهل الجنة وهم ينعمون. قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لأن واقع الناس أن الضحك هو الأكثر، والبكاء من خشية الله هو القليل،
والبكاء من خشية الله القليل عند القليل من البشر وليس عند جميعهم، قليل من يبكي من خشية الله عز وجل، والغالب على الناس هو الضحك. الضحك، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، يعني ستعتزلون النساء وسيعتزلنكم النساء، ولخرجتم إلى الصعودات إلى الصحراء إلى الأماكن البعيدة تجأرون إلى الله بالدعاء، تدعون الله عز وجل، تدعون الله ليل ونهار، والله لوددت أني شجرة تعضد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والله لوددت أني شجرة تعضد، يعني تؤكل تؤكل، وهذا من باب هضم حقه صلى الله عليه وسلم، وإلا هو أشرف الخلق وسيد الخلق، الله جل وعلا أعطاه المقام المحمود صلوات ربي وسلامه عليه، وأعطاه لواء الحمد، وأعطاه الأنبياء كلهم له تبع، ومع ذلك يقول والله لوددت أني شجرة تعضد، يعني تؤكل. ثم ذكر حديث أنس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال، وليس مقصود أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني له خطب دون ذلك، لكن فضلها باعتبار الحال والمقام والحاجة. يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوههم ولهم خنين، خنين يعني من شدة البكاء لهم خنين، وهو الصوت الذي يخرج من الأنف حينما يبكي الإنسان. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، بلغه عن أصحابه شيء، فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، في الخير والشر، أما الخير ففي الجنة وأما الشر ففي النار، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد أو أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين، ولهم خنين. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه بالموعظة صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا يشير إلى أن المسلم بحاجة إلى الموعظة، لأن المواعظ صياط القلوب، والمواعظ ترقق القلوب القاسية وتلين القلوب الجامدة، ولذلك الموعظة في واقع الأمر سبب من أسباب يعني انتباه الإنسان وتذكره. ولأجل هذا يقول ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة كل خميس، كل خميس يعني كل خميس يتخول يعطيهم موعظة صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان بحاجة إلى الموعظة، بحاجة إلى الموعظة، لأن طبيعة الإنسان في هذه الدنيا يعني الاكتساب والعمل والخلطة والمشاركة والقيل والقال، هذه كلها تؤثر على القلب، تقسي القلب. لذلك بعض الناس قد يمر عليه الوقت ولم يبكي من خشية الله، سبب ذلك قسوة القلب، قسوة القلب، العين التي لا تدمع هذه علامة سوء، علامة سوء. ذكرنا فيما سبق البكاء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في البكاء، ولذلك الإنسان ينتبه لنفسه، فإذا وجد قسوة في قلبه، وجد جفاف في مآقي عينيه، وجد يعني حرج في صدره، ينتفض على نفسه ويعلم بأنه على خطر، يعلم بأنه على خطر. وبعض الناس يقول يا أخي ما نجد المواعظ، هذا الكلام غير صحيح، المواعظ موجودة ولله الحمد والمن، المواعظ على أعواد المنابر كل جمعة، المواعظ في دروس العلم ومجالس الذكر، المواعظ في الكتب، تستطيع أن تشتري كتاب من الكتب التي المشتملة على المواعظ، وقد ذكر العلماء في باب الحج لما تحدثوا عن الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، قالوا إذا كان الرجل ليس عنده إلا كتب مواعظ، كتب وعظ، هل يبيعها؟ هل يبيعها ليحج؟ نص كثير من أهل العلم إن كان يحتاج إلى هذه الكتب لترقيق قلبه قالوا ما يبيع هذه الكتب، ما يبيع هذه الكتب، لأنه يعتبر ما زال غير مستطيع، ما زال غير مستطيع. فما دام أن هذه الكتب يحتاج إليها ويجد لها أثرا في نفسه فإنه لا يبيعها ليحج. كذلك الصوتيات والمرئيات الآن تستطيع الآن من خلال الأجهزة الذكية الموجودة في يد كل أحد أو في الغالب يستطيع أن يدخل على مواقع العلماء الأفاضل الذين على المنهاج السليم والطريق القويم المعروفين بالتزام هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ من دروسهم من خطبهم فيرقق قلبه بهذا. يعني أنت لو خصصت يوما في الأسبوع للاستماع إلى موعظة فإن هذا طريق شرعي ولله الحمد والمنة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي لأصحابه بخطبة الجمعة، وإنما كان يعظهم كل خميس، كل خميس كان يعظ أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. والمعنى بارك الله فيكم بأن الخوف من أعظم مقامات العبودية، والخوف يعني من العبادات الواجبة والفرائض اللازمة. ولذلك يقول العلماء الخوف ينشأ من ثلاثة أمور، الخوف ينشأ من ثلاثة أمور. الأمر الأول معرفة العبد بالجناية وبقبحها، فإذا عرف العبد هذه الجناية وقبح هذه الجناية ومآل هذه الجناية إلى الفساد العريض فإن هذه أول خطوة من خطوات الخوف من الله رب العالمين. الثاني تصديق الوعيد، وأن الله تعالى رتب على هذه المعصية العقوبة، رتب على هذه المعصية العقوبة. لابد إذا علم العبد وصدق بالوعيد الوارد في القرآن والسنة فإنه قطع ثلثي الطريق في الوصول إلى مخافة الله رب العالمين. فمثلا الزنا والعياذ بالله، الزنا قبيح، الزنا قبيح، ولذلك الزنا معروف قبحه في جميع الملل، متعارف عليه في الأواخر والأول، وما في أحد يقول بأن الزنا مفيد ولا مصلحة، أبداً الزنا قبيح. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن تعلم بأن الزنا رتب الله عليه عقوبة، وهي أنه في البرزخ، في البرزخ يحشر الزناة في تنور والعياذ بالله، أسفله واسع وأعلاه ضيق، أسفله واسع وأعلاه ضيق. وقد اطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أحوال الزناة، ولهم ضوضاء وضجيج وصياح وصراخ، فقال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الزناة، هؤلاء الزناة عافانا الله وإياكم. وعندك عقوبة الكذب، كيف أن الله الغيبة والكذب والنميمة وخطباء الفتنة تقرض شفاههم بمقاريض من نار يوم القيامة جزاء وفاق. الثالث أن لا أن يعلم بأنه قد يمنع من التوبة ويحال بينه وبين التوبة من هذا الذنب الذي اقترفه والخطيئة التي ارتكبها، والخطيئة التي ارتكبها. ولذلك الإنسان ما يدري متى يلقى الله عز وجل، ما يدري متى يلقى الله عز وجل، والموت لا يستأذن أحد، الموت لا يستأذن أحد. فإذا علم الإنسان بأنه ما يدري قد يموت في لحظة وهو مقيم على معصية فإن هذا من أعظم الأسباب الدافعة إلى خوفه من الله عز وجل. والإنسان يبعث على ما مات عليه، كم من إنسان مات سكرانا والعياذ بالله، كم من إنسان مات وهو يعني زان ولم يتب، كم من إنسان من مات وهو كذا وهو كذا، فهذا يبعث على الخوف من الله عز وجل. فهذه ثلاثة أشياء ينشأ منها الخوف المعتدل من الله عز وجل، المعرفة بالجناية وفسادها وقبحها، الثاني التصديق بالوعيد الوارد في نصوص القرآن والسنة على هذه المعاصي والآثام والذنوب، والثالث أن يرفع مستوى الحذر من أن يموت ولم يتب إلى الله عز وجل من هذه المعصية. من الناس من يبعث يوم القيامة ملبي يقول لبيك اللهم لبيك لأنه مات محرم، ومن الناس والعياذ بالله من يبعث ويبعث عاصيا لله عز وجل، والأعمال بالخواتيم، عافانا الله وإياكم وسلمنا من سوء الفتن، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم قائمين وقاعدين، أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، ونلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير.